بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل انتظار الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها. رواه البخاري. وبالله التوفيق.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. هذه الأحاديث الثلاثة الصحيحة ثابتة كلها تدل على فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة، وأن العبد في أجر وثواب ما دام ينتظر الصلاة، وهكذا بعد الصلاة ما دام في مصلاه فإن الملائكة تستغفر له، تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. ولهذا صاح النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أجل الطهر في بيته ثم يسعى إلى نفس مساجد الله إلا كانت إحدى خطوات يكتب بها درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا وصل المسجد فلا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة، والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي أو يحدث. يؤذي يعني بغيبة أو نميمة أو كلام رديء، أو يحدث ينقض الطهارة. فجدر بالمؤمن أن يفرح بهذا الخير، وأن يلتمسه، وأن يكون من أهله بالمحافظة على الصلاة في الجماعة واحتساب الأجر في ذلك، رجع هذا الخير العظيم، وأنه ما زال لا يزال في الصلاة ما دامت الصلاة تحبسه قبلها وبعدها، ما لم يؤدي أو يحدث. والملائكة تصلي عليه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحديث الثالث كذلك يكون صلى الله عليه الصلاة ذات يوم ذات ليلة فأخر العشاء إلى شطر الليل، شغل فأخرها إلى آخر وقتها، فقال صلى الله عليه وسلم: نام الناس، صلى الناس وناموا، وأنتم لا تزالون في الصلاة ما انتظرتموها، يعني أنتم على خير. فإذا جلس ينتظرها وتأخر الإمام لبعض الأعذار هو في صلاة، من حين يتوضأ ويتوضأ ويقصد المسجد هو في صلاة، وهكذا بعدها إذا جلس في مصلاه يستغفر الله، يسبح الله، يسبح الله، يقرأ، هو في صلاة ما لم يؤدي أو يحدث. فالصلاة كلها خير، أداؤها خير، وانتظارها خير، والسعي إليها خير، فهي كلها خير. ولهذا جاء في الحديث: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، فيها ذكر الله، فيها قراءة القرآن، فيها تعظيم الله بالركوع والسجود، فيها تعظيم الله بالتسبيح والتقديس، فيها دعاءه وسؤاله وطلب جهوده ومغفرته، فيها عبادات كثيرة. والمحروم من حرم هذا الخير العظيم. والله جل وعلا ذم المنافقين بتكاسلهم وتأخرهم عنها: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالمؤمن يحذر صفتهم الذميمة ويبتعد عنها، ويكون من المسارعين والمواظبين والمحافظين على هذه الصلاة في الجماعة. وفق الله الجميع.
ألا يكون الرباط بالمكت في المسجد كما
هل يكون الرباط مثل ما سماه النبي سماه رباط اللهم صل عليه الجلوس في المسجد عند الصلاة رباط وهكذا انتظارها ولو ما جلس كنت على باله يراقب وقتها حتى يحضر وفي رباط اللهم صل عليه وسلم.
وهذا الشيخ بالنسبة للإنسان يطوف في البيت قضى باب الأشواط ثم حصل عليه حدث هل يذهب لأجل أن يجد الوضوء أم يتم الطواف؟
مثل الطواف مثل الصلاة الطواف مثل الصلاة إذا أحدث ينقطع يذهب يتوضأ أو يعيده من أوله يعيد الطواف من أوله.
طيب السؤال الثاني هل يبدأ مرة ثانية أم يكمل؟
لا يبدأ من الحجر يبدأ الطواف من الحجر اللي ذهب منه لاغي ولو يبدأ يعيد كله كالصلاة التي أحدث فيها كالصلاة إذا أحدث فيها يعيدها من أولها.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يفرده إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث تقول اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في الصلاة من تذر الصلاة ولا يزال في صلاة من تذر الصلاة متفق عليه وهذا لفظ البخاري وعن رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد وعن رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال له هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواه مسلم
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذه الأحاديث الثلاثة كلها تعلق بصلاة الجماعة صلاة الجماعة شأنها عظيم فضلها كبير فإن الله يضاعف بخطوات المؤمن إلى الصلاة حسناته ويرفع بها درجات ويحط بها خطيئات فينبغي المؤمن أن يحرص على المحافظة على صلاة الجماعة ولو بعد داره لينال هذا الخير العظيم وذلك فرض عليه واجب عليه يصلي مع المسلمين وليس له يصلي في بيته ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة يقول عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ويقول صلاة الجماعة أفضل صلاة من صلاة الفجر ب27 درجة وفي حديث أبي هريرة ب25 ضعفا وذلك أنه إذا خرج من بيته لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعها الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة حديث مسعود وكتب الله له بالحسنة فإذا وصل المسجد لم تدع ما تصلي عليه ماذا تصلى، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه، ولا يزال في صلاة من تبر الصلاة ما لم يؤذي أو يحدث. هذا من فضل الله العظيم أن العبد تكتب له حسنات، تحط عن خطيئات، تطلب عليه درجات بذهابه المسجد وجلوسه في المسجد وانتظاره الصلاة، وهكذا مكره بعد الصلاة، وهكذا بعدها يأتي بالأذكار الشرعية أو يقرأ القرآن بعد ذلك، فهو على صلاة من تبر الصلاة، وهكذا بعدها. ثم ما يصلي عليه ماذا في الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم. والسنة يطهر في البيت، يخرج الطاهر في البيت عمدا للصلاة. وفي الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لما أتاه الأعمى يا رسول الله، يقول يا رسول ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أصلي في بيتي؟ فقال له صلى الله عليه وسلم هل تتبعني أنا بالصلاة؟ قال نعم. قال عجب، وإن صراحة لا أجدك رخصة، دل على أن يسمع النداء ولو كان أعمى ليس له قائد يتسبب حتى يصل المسجد. ويقول الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بعذر. قال ابن عباس ما العذر؟ قال خوف أو مرض. فالمؤمن يجاهد نفسه ويحرص على إغاظة المنافقين وعلى المحافظة في هذه العبادة على المساجد، يغض المنافقين ويعظم الله رب العالمين، ويفوز بهذه الخيرات العظيمة من الدرجات والحسنات وتكفير السيئات، حتى ولو كان أعمى يجتهد في أن يصل إلى المسجد. وقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من تخلف بيته، ولا يدل على عظم الأمر. وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر ويتشبه بالمنافقين في التخلف عن الصلاة، وهذه مصيبة كبيرة إن شاء الله العافية. فالواجب الحذر، أن قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فلا ينبغي المؤمن أن يرضى بهذه الحالة المشبهة لحال المنافقين، بل يشمل ويجتهد في المسابقة والمسارعة إلى الصلاة مع إخوانه في الجماعة في كل وقت. وفق الله الجميع.
الله إليك. ثلاث الروايات الأولى أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25 درجة، والأخرى ب 27.
فضل من الله. كانت 25 ثم زادهم سبحانه درجتين. فضل من الله جل وعلا.
يكون مقصود أحسن الله إليك.
العدد المفهوم، العدد المفهوم. اللهم استعان، اللهم استعان، الله يوفق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثير الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفرح. وعن عبد الله وقيل عمرو بن قيس المعروف بابن أم مكتوم المؤذن رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فحي هلا. رواه أبو داود بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن أمر بحطب فيحتطب، ثم أمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم. وفي رواية له قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، هذه الاحاديث الثلاثه كلها تتعلق بصلاه الجماعه. تقدم ما بعض ما يتعلق بذلك. صلاه الجماعه فريضه لازمه، ولا يجوز للمسلم ان يصلي وحده، بل يجب عليه ان يصلي مع الجماعه في بيوت الله. قال تعالى: في بيوت لان الله ان ترفع والكرسي يسفه، يسبح له ما بالغدو والاصال رجال لا كلهم تجاره ولا بعندك الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب في قلوب الابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويجزيهم من فضله الايه. ويقول جل وعلا: واذا كنت فيه فاقمتهم صلاتهم وطئهم معك وليخذوا اسلحتهم. امر بالجماعه حتى في الخوف، حتى في شده الخوف. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين، يصلوا مع المصلين. فالجماعة فرض لا بد منها، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن الصلاة مع إخوانه إلا من عذر شرعي كالمرض والخوف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لابن مكتوم، عبد الله بن مكتوم ويقال عور بن مكتوم، لما استأذن أن يصلي في بيته من أجل أن الكثيف والطرق قد يكون فيها الهوام والسباع وهو ليس له قائد يلائمه، قال: هل تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال: نعم. قال: فحي على، يعني أجب. هكذا رواه أبو داود بلسان الصحيح، ورواه مسلم الصحيح بلفظ أنه سأله قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقول المسجد، فهل لي من رخصة يصلي في بيتي؟ فرخص ثم دعاه، قال: هل تسمع النداء منك في الصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي رواية أخرى لغير مسلم: لا أجب فرخصة. فإذا كان رجل أعمى كثيف ليس له قائد يلائمه، ومع هذا يقال ليس لك رخصة بل يجب أن تصلي مع الناس، فكيف بحال البصير القادر السليم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على أهل الإسلام هو السعي، هو صلاة الجماعة وعدم التخلف إلا من العذر الشرعي. ويقول مسعود رضي الله عنه: من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلاة الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع من النبي سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، يعني من طرق الهدى. السنن السبيل الواحد، والسنن الطرق، هن من سبل الهدى. الصلاة من سبل الهدى، الصوم من سبل الهدى، الحج من سبل، هكذا. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولا تركتم سنة نبيكم لضللتم، وفي لفظ لكفرتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق العلوم النفاق، يعني صلاة الجماعة هي من صفة المنافقين. ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف الصف، يعني حرص الصحابة على الجماعة، بعضهم يظهر يؤتى يهادى من الرجل، يعني عرض له رجلين حتى يصل المسجد من حرصهم على الجماعه رضي الله عنه وارضاه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أرى الصلاة تقام، ثم أرادها أم الناس، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فعمل يستحق صاحبه يحرق عليه بيته يدل على فرضية الوجوب، أنه لا بد منه. ثم فيها إعلان شعائر الإسلام، في الصلاة الجماعة إعلان شعائر الإسلام، تكفير المسلمين، التعارف، التواصي بالحق، التناصح. كيف يعرف أنك مسلم وأنك تصلي إذا كنت ما تحضر الجماعة؟ إنما يعرف المسلمون بإيمانهم وتقواهم والتزامهم بالإسلام بأدائهم الصلاة الجماعة، بهذا يتعرفون ويتعاونون ويتواصلون بالحق. أما التخلف والتساهل هذا من صفات أهل النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وأثقلها عليهم الفجر والعشاء كما في الحديث الصحيح، أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولا أحبوا، دل على أنها ثقيلة عليهم، لكن أثقلها عليهم صلاة الفجر وصلاة العشاء، فالواجب الحذر من التشبه بهم، نسأل الله العافية والسلامة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل صلاة الجماعة، وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. رواه أبو داود بإسناد حسن. باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. وفي رواية الترمذي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. وقد سبق بطوله. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالجماعة وفضل الجماعة، والجماعة واجبة على الرجال المكلفين، يجب عليهم أن يصلوا في الجماعة في مساجد الله. أما النساء فالسنة لهن الصلاة في البيت، وأفضل لهن. والواجب على الجميع العناية بذلك، وأن يحافظوا على الوقت وعلى الطمأنينة والخشوع في الصلاة وأدائها كما شرع الله. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الواجب على جميع المكلفين من الرجال أن يصلوها في الجماعة في بيوت الله في المساجد، وأن يحافظوا عليها طاعة لله سبحانه وتعظيما لأمره، وحذرا من مشابهة أهل النفاق، وحذر من تركها أيضا، فإن صلاة البيت وسيلة إلى الترك، ولهذا حرم الله ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وجاء رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقود المسجد، فهل من روح لا يصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هل تشبع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فعجب. وفي لفظ: هل تشبع حي على الصلاة؟ حي على الصلاة. قال: نعم. قال: فحي أهلا. وفي حديث أبي الدرداء يقول صلى الله عليه وسلم: ما من ثلاثة في قرية أو بدر لا تقام الصلاة في الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. يعني خطر على من ترك الجماعة وانفرد هو عليه خطر من الشيطان أكثر. فالواجب على المؤمن أن يحرص على أداء الصلاة في الجماعة وأن يتخلف عن إخوانه في بدر ولا في حضر. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا يدل على فضل الجماعة، وأن من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، لما في ذلك من الخير العظيم والفضل الكبير. فإذا جمع بين ذلك، صلى في جماعة الفجر والعشاء وقام الليل، جمع بين الخيرين. حديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصلاة. واللفظ صراحة ليس شيء من الصلاة أثقل على المنافقين صلاة العشاء والصلاة الفجر، ولو يعلموا ما فيهما فيهما جميع الأجر لأتوهما ولو حبا. فالواجب الحذر من صفات المنافقين والمحافظة على صلاة الجماعة العشاء والفجر وغيرهما. هذا هو الواجب على المؤمن، أن يحافظ على الصلاة الجماعة وأن يحذر التخلف عنها والتشبه بأعداء الله إلا من عذر كالمرض والخوف. فالعذر يقوم مقام الحضر. يقول صلى الله عليه وسلم: من مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم. فالمعذور له أجره تام. فالواجب على المسلم أن يحذر التساهل وترك الجماعة بغير عذر. وفق الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي اللكيد والوعيد الشديد في تركهم. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وقال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. متفق عليه.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هاتان الآيتان مع الأحاديث ثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة، وأن الواجب المحافظة عليها والتواصي بها، لأنها عمود الإسلام وأول شيء يفقد من الإسلام، فالأمر عظيم. ولهذا قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دل على أن الذي لا يقيم الصلاة لا يخلى سبيلهم بل يقتل. قال جل وعلا: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال عز وجل: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إلى أن قال سبحانه: والذين هم على صلاتهم يحافظون
أولئك في جنات مكرمون. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إلى أن قال سبحانه والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة العناية بالصلاة وإقامتها والمحافظة عليها في أوقاتها مع الطمأنينة فيها والخشوع فيها وعدم العجلة، لأنها عمود الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يعتني بها ويحافظ عليها. ولما سئل صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها. فأفضل الأعمال بعد التوحيد الصلاة على وقتها ويؤديها في الوقت كما أوجب الله. هذا أفضل الأعمال بعد الشهادتين أن تؤدى الصلاة في وقتها. قلت يا رسول ثم أي قال بر الوالدين، قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، وأن يبين لنا عظم شأن بر الوالدين وأن برهما عظيم حتى قرنه بالصلاة. فالواجب على كل مسلم أن يبر والديه وأن يعتني بذلك، ولذا أوصى الله بذلك في كتابه العظيم مواضع كثيرة. قرن الوصية بالوالدين مع الوصية بالتوحيد وترك الشرك، وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فالإحسان الوالدين من أهم الفرائض. ثم الجهاد في سبيل الله لما فيه من علاء الدين وقمع المشركين وإظهار شعائر الإسلام. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني على خمس دعائم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا الركن الأول، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة صوم رمضان وحج البيت. فالإسلام الذي هو دين الله كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، دين الله مبني على هذه الأركان الخمسة شهادتين وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الشهادة بأن الله مستحق العبادة وإفراده بالعبادة دون كل ما سواه، والشهادة بأن محمدا عبد الله ورسوله. ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذه أركان الإسلام الظاهرة. وأركان الباطلة المتعلقة بالقلب: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فلا بد من هذا وهذا، لا بد من إيمان القلب بالله وأنه ربك وإلهك الحق ومعبودك الحق، والإيمان بملائكة الله وكتبه المنزهة للرسل التي أعظمها القرآن، والإيمان بالرسل والملائكة، والإيمان بالقدر أنه قدر الأشياء وعلمها، كل شيء بقدر الله الخير والشر قد قدره وعلمه. وأمر المؤمنين بتوحيده وطاعته ونهم عن الشرك بمعصيته وأعطى العقول والأسماع والأبصار والأدوات حتى يعمل المؤمن بما يرضي الله ويبتعد عما يسلسه الله سبحانه وتعالى. فالصلاة شأنها عظيم وهي أعظم الأركان وأهم الأركان. من حفظها حفظ بعد الشهادتين، من حفظها حفظ الدين، ومن ضيعها هو لما سواها أضيع. فالواجب على المسلمين العناية بها والمحافظة عليها. ويقول عليه الصلاة والسلام أول ما ينحسن العبد عنه يعبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هل يستاهل؟ نعم. حديث ابن عمر كذلك مثل ما تقدم: قلت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه، فاذا فعلوا عصوا من دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. فمن يترك الصلاه دمه هدر، يجب على ولاة الأمور أن يستتيبوا فإن تاب وإلا قتل. لهذا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا فخلوا سبيلهم. وصلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين. وكان عمر يكتب إلى عمانه ويقول رضي الله عنه إن أهم أمرهم عند الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعها.
ويقول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الواجب على المؤمن أن يعتني بذلك مع أهله وأولاده وجيرانه لا يغفل. يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن أعظم الوقاية أن يستقيموا على الصلاة وأن يحافظوا عليها هذا من أسباب الوقاية وأن يقوم ولي أمرهم عليهم بذلك حتى يكون هذا الجهاد من أسباب وقايتهم من عذاب الله. وفق الله جميعا ولا حول ولا قوة إلا بالله.
الله
بك.
طلبة العلم يجمع في بعض الأوقات المغرب والعشاء في العذر مستدلا بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء.
العباس لا هذا غلط ما يجوز. الرسول وقف المواقيت وبينها فلا يجوز جمع إلا من عذر مرض أو مطر أو سفر. عن ابن عباس مشوخ أو في عذر لم يذكر في الحديث كما قال ابن عباس لئلا يحرج أمته إما وباء عام ولا عذر أخرى. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وقد وقت المواقيت وقال صلوا كما رأيتم يصلي عليه الصلاة والسلام.
الله
يحفظك. ولا يجوز ما ذكر القرآن أتى القضاء الحاجة إنه يعتني بهذا الذكر يسرى
ويسرى
بالنمل. أي في حديث ضعيف يفعل ما هو أيسر له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي النكير والوعيد الشديد في تركهن. وعن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كلها تدل على عظم شأن الصلاة وأنها عمود الإسلام وأن من تركها كفر. فالواجب على أهل الإسلام رجالا ونساء أن يحافظوا عليها وأن يقيموها كما أمر الله بقوله سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وبقوله جل وعلا وأقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وبقوله سبحانه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فالصلاة أمرها عظيم وشأنها كبير. من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سوى ضيع. تقدم ما ذكره نافع مولى بن عمر قال كان عمر رضي الله عنه يكتب إلى أمرائه إن أهم أمركم عند الصلاة. فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي مسند أحمد بإسناد الحسن بن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحفظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا وعيد عظيم يدل على كفر من ضيعها وتركها.
ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ لما بعثه الرسول إلى اليمن قال له إنك تأتي قوم من هذا الكتاب يعني من اليهود والنصارى عندهم بعض العلوم يعني فتهيأ لهم واستعد لتوجيههم وإرشادهم ودعوتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأمن رسول الله يدعوهم إلى توحيد الله وطاعة الرسول والإيمان به ولو ظاهر فادعهم إلى أن يوحدوا الله وأن يشهدوا أني رسول الله ولفظ آخر فليكن أول ما تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليلة هذا يدل على أن البدء البدء تقوم بالتوحيد والإيمان بالرسالة قبل كل شيء وأن على الدعاة كما فعل الرسل أن يبدأوا بالتوحيد والإيمان بالرسول قبل كل شيء مع الكفرة الكافر يدعى سواء كان يهودي أو نصراني أو غيرهم يدعى أول توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده دون كل ما سواه وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا لأن معناها لا معبود حق إلا الله كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وهكذا الدعوة إلى الإمام محمد عليه الصلاة والسلام والشهادة بأن رسول الله لا بد من ذلك فلا إسلام إلا بذلك ثم بعد الإقرار بالشهادتين والإيمان بهما يدعى القوم إلى الصلاة كما فعل مع أبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم الزكاة بعد الصلاة ثم قال فإن أطاعوك لذلك فاتق دعوة مظلوم فإنه ليس بينها وبين واحدة فيفيد أن الواجب على المؤمن وعلى الأمراء وعلى الدعاة أن يتحروا الحق والعدل في كل شيء ويحذروا الظلم فإن دعوة المظلوم مستجابة فعلى الحاكم والأمير والداعي إلى الله وعلى كل مسلم أن يتقي الله وأن يتحرى العدل في أموره كلها والأمانة ويحذر الجور والظلم أينما كان في الحديث الثاني من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة هذا يدل على أن تركها كفر أكبر لأن قال الكفر والشرك والكفر معرف والشرك معرف الأصل فيه الكفر الأكبر والشرك الأكبر فبين الكفر الأكبر والشرك الأكبر ترك الصلاة فمن تركها فقد كفر وهكذا يدل هذه بريدة في رواه الإمام أحمد وأهل السنة الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه عن يوسف أنه قال العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر والحديث رواه أحمد وأهل السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدل بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر يعني عم الرجال والنساء والعرب والأجم عم الجميع فالواجب العناية في الصلاة والمحافظة عليها والحذر غاية الحذر من إضاعتها وإضاعتها والتساهل بها من صفات المنافقين إن المنافقين يخادعون الله ويخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى قال جل وعلا وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أن كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون نسأل الله العافية فللمسلم فيما بينه الله ورسوله وذلك يوجب له الحذر من التشبه باعداء الله المنافقين في التخلف عن الصلوات والكسل عنها بل واجب العنايه بها والمحافظه عليها في السفر والحضر في جميع الاحوال فهي عمود الاسلام واول ما يدخل من الدين واول شيء يحاسب عنه المرء في صلاه في يوم القيامه صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وحسن نسال الله العافيه وفق الله الجميع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة على الصلوات المكتوبات والنهي الأشيد والوعيد الشديد في تركهن. قال وعن عبد الله بن شقيق التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. رواه الترمذي في كتاب الإيمان بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل منها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر أعماله على هذا. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
اللهم صل على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذان الحديثان بل الأثر والحديث كلاهما يتعلقان بعظم شأن الصلاة، وأن الواجب على كل مسلم أن يحافظ عليها في الجماعة وأن يحذر التهاون بها، وأن تركها كفر وخروج من الإسلام، أعوذ بالله من ذلك. كما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهكذا المرأة معنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم العسل الذي بينه وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعمده الصلاة. ويقول عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي رحمه الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تركه إلا كفر، يعني الصحابة رضي الله عنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان قبل شيئا تركه كفر إلا الصلاة، فإن تركها كفر مخرج من الملة، بخلاف الزكاة والصوم والحج فإنه معصية كبيرة من الكبائر. إذا ترك الزكاة ما أداها كبيرة من الكبائر يستحق لها العقاب يوم القيامة وفي النار. وذكر الرب جل وعلا في كتابه العظيم أن من بخل بالزكاة يعذب بها يوم القيامة، وهكذا جاءت السنة أن صاحب الزكاة يعذب بزكاة يوم القيامة إذا لم يخرجها، كان إبل أو بقر أو غنم طرح لها بقعة قرّة تمر عليه، تطأه بأخفافها الإبل وتطأه بأظلافها البقر والغنم، تطحه بقرونها البقر والغنم، تعضله بأفواهها الإبل، كلما مرت عليه أخرى عادت عليه أولى في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار إن شاء الله. وإن كان ذهبا فضة رمي عليها في نار جهنم يكوى بها جنبه ويبينه وظهره، كل ما فرغت بعيد عنه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فالوعيد العظيم نسأل الله العافية. وهكذا صوم رمضان تركه أو ترك شيئا منه فيه وعيد الشديد تحذير الأكيد ومن كبائر الذنوب، هكذا الحج إذا أخرنا على الاستطاعة فيه الوعيد، هكذا عقود الوالدين قطيعة الرحم شرب المسكر الغيبة النميمة أكل الربا كلها من الكبائر العظيمة فيها الوعيد، لكنها ليست صاحبها كافرا إذا لم يستحلها ضعف كافر. إذا استحلها إذا رأى أن العقد حلال أو الزنا حلال أو الخمر حلال صار كافرا نعوذ بالله. ينبغي للمؤمن الحذر من جميع ما حرم الله، وينبغي له العناية والحرص على كل ما أوجب الله، وأن يؤديه على أكمل وجه وعلى خير وجه يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. ومن الأحاديث التي تدل على عظم شأن الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عنه العبد من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. هذا وعيد عظيم، أول شيء تحسن يوم القيامة هذه الصلاة، هل أكملتها هل أتممتها أو انتقصت منها شيء. عليك أن تجتهد في إكمالها وإتمامها والمحافظة عليها حتى تربح يوم القيامة وتفوز بالسعادة. وإن انتقص منها شيء يقول الله جل وعلا انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمن به ما انتقص من فضله. وهكذا بقية الأعمال من زكاة وصوم وحج وغير ذلك إذا انتقص منها شيء كمل النقص بما أتى به من النوافل مع تعرضه للوعيد الشديد نسأل الله السلامة. وهذه الدار هي دار العمل ودار المحاسبة والمجاهدة كما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينا سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عز وجل ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. وقال عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم. فالمؤمن يحتسب ويجاهد نفسه ويصبر على أداء ما فرض الله عليه عن إخلاص وأصابه عند الله وعن شوق إليه وعن تلذذ بطاعته ويحذر ما حرم الله عليه ويكره ذلك ويحذره ويتباعد عنه حذرا من غضب الله وحذرا من عذابه سبحانه كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم وفق الله جميعا. لا لا جيدا
هذا
يدل على أن إجماع الصحابة هذا الله نقل عبد الله وهو من كبار التابعين على كل عمد هذا الأحاديث هذا مؤيد للأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب الأمر بالمحافظة عن الصلوات المكتوبات والنهي اللكيد والوعد والوعيد الشديد في تركهم. قال باب فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها والتراص فيها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث في فضل الصفوف ورصها وإكمال الصف الأول فالأول. المشروع للمسلمين أن يصلوا جماعة وهذا فرض عليه لازم أن يصلوا صلواتهم الخمس جماعة في المساجد. والواجب عليهم أن يصفوا مترصين ويكمل الصف الأول فالأول كما شرع لهم نبيه صلى الله عليه وسلم ذلك وأمرهم به وقال صلوا كما رأيتم يصلي. في هذا الحديث الأول حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليه على أصحابه فقال ألا تصفون كما تصفون ملائكة عند ربها؟ قالوا كيف تصفون ملائكة عند ربها يا رسول الله؟ قال يتمون الصفوف الأول ويترصون يعني يجتهدون في إتمام الصفوف الأول كلما تم الصف أكملوا ما بعده ثم هم مترصون أيضا. هذا السنة إكمال الصف الأول والأول مع الترص فلا يبدأ الصف الثاني حتى يكمل الأول ولا يبدأ في الثالث حتى يكمل الثاني وهكذا مع التراص يعني التراص الذي لا يهدي التراص الذي يسد الخلل
ولكن لا يؤذي احد, يعني لا يجوز للمسلمين اخاه, يكون تراص تقارب لكن ليس في اذى ولا مضايقه, يكون قدم الى قدم من مضايقه حتى تكمل الصفوف. هذا هو السنه, بل هذا هو الواجب, لان الرسول امر به وارشد اليه وقال صلوا كما رايتم يصلي. ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول يعني من الفضل والاجر ثم لم يجدوا الا ان يستهموا ان يستهموا. لو يعلم الناس عظمه الصف الاول وفضل النداء يعني الاذان ثم لم يتمكنوا من القيام بذلك الا بالاستهام بالاقتراب, كل واحد يقول لعلي افوز بان اكون انا المؤذن او اكون في الصف الاول, هذا الاجر وايضا الفضل في الاذان والصف الاول. لو لم يتيسر ذلك الا بالقرعه لاقتربوا. هذا فيه الحث على المبادره في المسارعه الصف الاول وعلى العنايه بالاذان والمسابقه اليه, وانه دعوه الى الخير, دعوه الى الخير, دعوه الى الله. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم المؤذنون اطول الناس اعناقا يوم القيامه. ويقول صلى الله عليه وسلم لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامه. هذا فضل عظيم, فينبغي المؤمن ان يكون له حظ من هذا الخير, مثال من هذا الخير من جهه الصف الاول, من جهه الاذان, من جهه الصفوف, التسبيح الاول الاول, حتى يكون منافسا في الخير ومرشدا اليه. مع المنافسه يرشد الناس ويعلم الناس ويوجههم. والحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها, خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها. وجه ذلك ان الرجال مشروع لهم ان يبادروا ويسارعوا الى الصف الاول, فشر صفوف من الاخر لما فيه من الضعف والكسل والتاخر. اما النساء فمشروع لهن البعد عن الرجال وعن الفتنه, فشر صفوفهن اولها وخيرها اخرها, لما كان ابعد عن الرجال فهو اسلم. اذا كان ليس بينهم ساتر حاجز, اما اذا كان بينهن حاجز وبين الرجال فالاقرب والله اعلم ان خير صفوف اولها لزوال الحكمه والعله. فلو كانوا في محل مسؤولين يسمعون الصوت وبينهم بين الرجال ساتر ولكنهم في المسجد فخير صفوف اولها لما فيه من المسابقه الى الخير والمسارعه الى الصلاه. ولكن بيوتهن خير لهم, مع هذا كله بيوتهن خير لهم. وفق الله جل وعلا.
بالنسبة
للنساء
يتراصون كالرجال؟
نعم كالرجال, يتراصون في الصف كالرجال. جزاك
الله
عليك. الملاصقة بالأقدام لكن من غير الأذى, بعض الناس إذا لاصق يؤذي بالحكحكة, لا يؤذي الصف, يجعل قدمه إلى قدم أخيه من دون أذى.
لكن هل ورد يا شيخ الملاصقة بمعنى المواساة؟
هذا من غير الصحابة, كان أحد يلجأ قدمه بقدم صاحبه وكعب أخو بك الصالح تحقيقا لشد الخلل. يعني
النبي
قال شد الخلل شد الفرج صلى الله عليه وسلم.
النساء أحسن الله إليك, كان يصلين مع بعض هل ممكن الإمام منهن يتقدم كما يتقدم الرجل؟
لا في وسطهن, في وسطهن, في وسطهن, هذا ما تشبه بالرجال.
نعم
هذا ما تشبه بالرجال, تكون في وسطهن. كانت مع عائشة وأم أسامة إذا صلينا بالنساء كنا في وسط.
نعم أيضا إضافة إلى ذلك, إذا كان القراءة في نفس الصلاة بالنسبة للنساء إن كان جهرية
جهر
وليس معه رجال هل تجهر
بالنساء؟ تجهر حتى تسمع النساء. نعم تجهر رجل رجل
تجهر
نعم رجل. نعم
إن كان في رجال مثلا من قرب
تجهر بقدر المصليات معها حتى تسمع المصليات حتى يستفيد
حتى لو قرب إن
لا مصلحة. إذا كان رفع صوتها بغادر النساء في المغرب والعشاء والفجر
نعم
أو في التراويح.
جزاك الله خير, جزاك الله
علما. سبحانك اللهم.